بعد ذلك جاءت سورة، سورة الماعون، قال الله بعد: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون المعون. برضو تعرضت الصورة لأقضية كثيرة، برضو بدأها بأرأيت، وأرأيت من الممكن أن تؤخذ على حقيقتها، يعني أبصرت من يدعو اليتيم، سواء كانت حادثة فردية بالنسبة لأبو جهل لما ضرب اليتيم وكسر له إيده، او حادثه ثانيه بالنسبه لابي سفيان لما نهر اليتيم ولا رضيش يدينه مثلا خير، او العاص بن وائل او عمرو بن عائد. الفرديه دي صح انها تكون، ويكون الرسول قد شهد ببصره هذه الايه، هذه المساله. ارايت الذي يكذب بالدين، ارايت هنا استفهام. احنا مره قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما يتعرض لبعض الاقضيه كان من الممكن ان يلقيها خبرا، حصل كذا وحصل كذا، ولكن الحق حينما يخاطب الخلق يحاول أن يشارك المخاطب في العملية، وذلك أسلوب شائع عندنا نحن المدرسين حينما نلقي درسا. من الممكن أن تلقي الدرس إخباري وتقول القضايا كخبر، ومن الممكن أن تستثير انتباه سامعيك من التلامذة وأن تجعلهم يشاركون معك في استنباط الحكم، فتسألهم أسئلة، الأسئلة دي تمهد بأشياء بحيث يجيبونهم عن هذا الحكم. فكأن الحق سبحانه وتعالى حينما يطرح قضية استفهامية وهو يريد بها الإخبار، إنما يريد أن يأخذ المخاطبة بأسلوب القرآن في الصورة، بمعنى إن هو ينبه مشاعره ينبه أحاسيسه حتى يكون مشاركا بحيث يستطيع أن يصل إلى الجواب يمكن قبل أن يقال الجواب. فقال له: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ هنا أرأيت إن كان المراد بها البصرية يبقى يصح، وبرضو أعلمت يبقى يصح، ومرة تيجي أرأيت بمعنى أخبرني، تقول له: أرأيت ما حدث لفلان وفلان؟ أي ما دمت شفت فأخبرني. إخبار من إيه؟ إخبار من رأى. لكن الحق سبحانه وتعالى حينما قال أرأيت الذي يكذب بالدين أردفها بقوله: فذلك الذي يدعو اليتيم. فكأن جواب السؤال ليس عند البشر. ليه؟ قال لك: لأن من اسمع أرأيت الذي يكذب بالدين قد نفهم من الأسلوب الذي لا يؤمن بما جئت به، الذي يكذب بالدين يعني الذي لم يؤمن بما جئت به. لكن الحق يريد أن يلفتنا بقوله فذلك الذي يدعو اليتيم إلى أن هذا أمر قد يغيب على البال، أن الذي يكذب بالدين مش ضروري هو اللي كذب بأصل الدعوة، قد يكون آمن بأصل الدعوة ولكنه لم يسر في منهج حياته على مقتضى ما تتطلبه الدعوة، فكأنه صدق بلسانه ولكن قلبه ما صدقش. قد يكون صدق بقلبه، وما دامت المسألة مسألة عقيدة قلبي يبقى من السهل أن أعتقده، لكن ليس من السهل أن أحمل سلوكي على وفق ما إيه؟ ما اعتقد. يبقى اذا في مشاكل هنا، المشكله الاولى انك انت قد تؤمن بشيء ولما تيجي تناقش فيه ما تقدرش تنقضه، ولكن اذا اردت ان تحمل نفسك على مقتضى ما يتطلبه ذلك الدين شق ذلك عليه، فلا تنصاع للسلوك وان كنت مؤمن بالعقيده. ولذلك في قضايا كثيره جدا الناس مؤمنون بانها حاصله، ولكنهم ملابسات عملهم تدل على انهم مش متيقنينها قوي، او مش قادرين يحملوا نفسهم على سلوك المعتقد. مثلا الرسول يقول: لا ارى يقينا اشبه بالشك من يقين الناس بالموت. ايوجد انسان في الدنيا يشك في قضيه الموت؟ لا يوجد ابدا، ومع ذلك يعاملون نفوسهم معامله من لا يموت، غفلين عن هذه المساله. اذا فغفلتهم وعدم انصياعهم للسلوك اللي يتطلبه تذكر الموت كأنهم في شك من ذلك الايه، في شك من ذلك الموت. فالحق بيقول أرأيت الذي يكذب بالدين، يتولى الحق الجواب. ليه؟ لأن الجواب مش عند البشر، أن البشر يفتكروا اللي يكذب بالدين يعني اللي ما يؤمنش به. نقول: لا، قد يؤمن به وقد يعتقد ولكنه حين يحمل نفسه على السلوك الذي يتطلب يبدو بقى تبدو قوة إيمانه ويبدو ضعفه ويبدو تشككه. ولذلك احنا قلنا مرة ان اللي بيخلي الانسان يجهل عن التكاليف طاعة او يجهل عن التكاليف معصية سببها ايه؟ سببه ان مش منقدح في ذهنه الجزاء. ولو انه جعل امام الامر بالطاعة الثواب عليها وتيقنهم الاثنين مع بعض كأنه يراهم، او جعل الجزاء على المعصية متيقن كأنه امر قدامه، ما صنع معصية قط ولا تحول عن طاعة قط. يبقى اذا الانسان بيغفل عن الطاعة ليه او بيقبل على المعصية دي؟ لانه ساعة الامر بالطاعة او ساعة النهي عن المعصية الانسان لما بيجي امام نفسه بيغفل عن الجزاء. لو استحضر الجزاء على الطاعة والجزاء على المعصية ما امكن ان يترك طاعة ابدا. وضربنا مثل لذلك، قلنا احنا هنجيب قمة شهوات النفس وهي قمة الغريزة، وقلنا هنجيب انسان فيه تشرد جنسي يعني ما تقنعوش امرأة واحدة، طيب مال، وهنجيب له اجمل بنت في الكون ونقول البنت دي جميلة جدا اهي، وادي هنا جناح خاص لك، وادي المفتاح، اقعد واهي البنت دي وتمتع بها ليلتك وفي البيت كل حاجة. لكن شوف الأوضة التانية دي، يفتح له ولاقي فرن مسجر بالنار، يقول له بعد ما تخلص دي ان شاء الله كده هناخدك نرميك في الايه، في البتاع دي، وخلوهم الاثنين مشهودين له. اظن ان مجرد رؤية العذاب هتحل اعصابه ولا تجعله قادر على هذه العملية ابدا. الله، اذا امال ليه الناس بتقبل على شهواته؟ الناس بتقبل على شهواته لانها غفلان عن قضية الله الجزاء. نعم، شاف الاوضه دي ما شافش الاوضه دي. لو الاثنين شافهم ما يمكنش ابدا تحدثه نفسه من عصير. نيجي لواحد نقول له والله انت شايف الوادي، بعد الوادي ده بص هناك كده تلاقي زينات وتلاقي حاجات فخمه ومناظر جميله واكل وشرب ومش عارف ايه، بس والله الوادي اللي تقطعه ده خطر. ليه؟ والله فيه كذا وفيه شوك وفيه حجر وفيه مش عارف ايه وفيه افات. يقوم يقعد يحتال ويشمر نفسه ويجي من الجنب دي ويقعد يتحمل المتاعب عشان يروح ايه. الله، طب ايه بقى لما يقول لك ان الطاعة دي عليها جنة والنار المعصية دي عليها نار، ايه اللي مخليك تسيب الحكاية القضية دي؟ يبقى اذا الجزاء باهت في نفسه. لو ان الجزاء حاضر في نفسه ومتيقن ان اللي قاله قادر على انفاذه وانه آت لا محالة، ما كانش ممكن يفكر في ترك طاعة، وما كانش ممكن ابدا يفكر في ترك معصية. ولذلك قلنا ان لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل بعض اصحابه بيقول له كيف اصبحت؟ قال له ايه؟ قال له اصبحت بالله مؤمنا حقا. كلمة حق دي ضخمة، لان معنى مؤمن حق دي يعني باصول الايمان وعناصره. فالرسول راح منبهه لان الكلام لا يطلق جزافا، مؤمن حق دي ما تنقلش كده. قال له طيب لكل حق حقيقة، لكل حق حقيقة بتكونه، فما حقيقة إيمانك حتى تستطيع أن تطلق أنك مؤمن حق بالله؟ فماذا كان الجواب؟ الجواب استحضاري بقى. قال له عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها. هات واحد عندكم ذهب وكم تراب لا يفرق بين الذهب وبين التراب، واقع تطبيقي كده نقول له ده صحيح، ما دام استوى الذهب والتراب ده بقيت صحيح يعني. فاستوى عندي ذهبها مدرها، وكأني انظر الى اهل الجنة في الجنة ينعمون والى اهل النار في النار يعذبون. يعني مسألة ما عادتش خبر، مسألة ايه؟ عادت حقيقة. قال له عرفت فالزم. اهدى حقيقة الايمان مش قضايا اخبارية، فاذا ما امتحنت امام التطبيق تنحل من الانسان. يريد الله بقوله ارأيت الذي يكذب بالدين، لعلنا نفهم اللي يكذب بالدين ما يصدقش الرسول. نقول له لا، اللي يكذب بالدين هو اللي ما يقدرش يحمل نفسه على منهج الدين، يؤمن بالقضايا العقدية ولما نيجي نقول له طبق يا خلاص يا تمام. فذلك الذي يدعو اليتيم، يعني ان اردت معرفته حقيقة الذي يكذب بالدين تقولش اللي ما كذبكش بس، لا ده هو اللي صدقك وقال لك انت صحيح، وبعد ذلك لا يستطيع ان يحمل نفسه على سلوك الدين اللي متطلب العقيدة. فذلك الذي يدعو اليتيم، يبقى ده يكذب بالدين كأنه صدق العقيدة أولا، فلما جاء للتطبيق في هذا المظهر الضعيف في الكون دعا اليتيم.
شوف كلمة يدع اليتيم مدي لها صورة بشعة، يديك حركة، اللفظ يديك الحركة، يدعه بمعنى يدفعه بعنف، مش بس ما أعطاه شيء، مش رده بالكلمة بل رده بالفعل المؤلم، يدعه يجيبه من رقبته كده. فذلك الذي يدع اليتيم. واختار الحق صورة من صور الضعف في الجهاز الكوني، الكون. ليه؟ لأن الضعف قد يكون عن عدم طاقة على الفعل، ومرة أخرى قد يكون عن عدم قدرة الفعل على التخطيط للطاقة، يعني قد توجد الطاقة إنه ما عندش فعل عقل يخطط للطاقة. فالرجل الكبير اللي مهوش يتيم، اللي سنه أكبر من سن اليوت ولا يقدرش يعمل عملية، ده ما عندوش الطاقة اللي يفعل به. إنما اليتيم عنده اثنين، ما عندوش الطاقة اللي يفعل به ولا عندوش العقل اللي يخطط، لأن لو كان عنده العقل كان من الممكن وإن لم توجد له طاقة يلتبس أسباب الحيلة، يلتمس أسباب عرض نفسها على الناس. إنما اليتيم ده اللي ضعيف، ما عندوش لقوة تخطيط في عقله، لأسنه لسه ما نضجش. ولذلك اليتيم من مات أبوه ولم يبلغ مبلغ الرجال، يوم ما يبلغ مبلغ الرجال انحلت عنه صفة اليوت. الله، إذن ده بهي وضعين، لا طاقة موجودة ولا عقل يستطيع باحتياله أنه يعوض هذه الطاقة. إذن فدعه والعملية بتاعته دي عملية قاسية في المجتمع. فذلك الذي يدعو الإيه؟ اليتيم. ليه؟ لأنه فاقد القدرة وفاقد العقل اللي بيخطط يمكن تخطيط يكون مقام القدرة، وده لا عنده دي ولا عنده دي، وهو موجود في المجتمع، والله هو الذي خلقه. وقلنا بخالقية الله للعبد وبمخلوقية العبد لله، يبقى لازم يعيش، ما دام خلقه لازم يعيشه، سواء كان مؤمن ولا كافر لازم يعيش. ولذلك الأسباب المادية بتستجيب للمؤمن وللكافر، والصغير والكبير. فما دام بخالقية الله له وبمخلوقيته، يبقى هو لازم ضمن له، يضمن له العيش. فالذي يعين الله، وإن كان الله هو المعين، على إنه يجي اليتيم فقد أسباب الحياة، لا قدرة ولا عقل يخطط، وبعد ذلك يأخذ هذا القطاع على نفسه ولا ينهروش، ويأخذ هذا القطاع على نفسه ويعوله، يبقى كأنه قام بمهمة الحق سبحانه وتعالى، قام. ولذلك الحق بيعتبر انك انت لما بتدي اي ضعيف حاجة بيقول انت بتقرضني. ليه؟ لان بخالقيتي له وبمخلوقيتي له انا ملزوم من ان انا اعيشه، ملزوم ان انا اعيشه، وكنت اقدر اعيشه صحيح، انما انا اريد ان ارى اثر تعاطف صنعتي على صنعتي. عايز يشوف الصنعة بتاعته القوية بتعين العاجز. وإلا ولذلك يقول من ذا الذي يقرض الله. الله، أكن أنت لما بتدي للفقير بتقرض مين؟ بتقرض الخالق، لأن الخالق هو اللي مطلوب منه أن يرزقه. فكأن المسألة في يد مين؟ في يد الحق سبحانه وتعالى. إيش ظن المجتمع قسى؟ يقول لك لما المجتمع بقى يكسو خلاص والمسألة تطم، يبقى الحق لا يتدخل بالأسباب من البشر، إنما يتدخل بالأسباب الغائبة اللي هي من غير حساب. يوم يجي يعرض لنا الحق سبحانه وتعالى، يقول إن الإنسان تمر عليه فترة من الفترات مشغول بنفسه، ونفسه عنده أعز شيء، وبعدين لما يبقى عنده عيال انتقلت هذه المسألة إلى أولاده، فيحب يشقى وهم يرتاحوا. ففي ساعات يشغل الإنسان برزق الأولاد ويخاف أن يؤخذ من حياتهم قبل أن ينضجوا، تتعبوا هذه المسألة. يقوم الحق يقول له والله المسألة معادلة، إن كنت أنت صنعت في الضعاف من الصغار الذين لغيرك، فاطمئن على أن الله سيخلق بسبب وبغير سبب الذين يعولون ضعافك. فإن كنت عايز تأمين صحيح ما تأمنش للبنك ولا في خزنة، أمن في يد الله. شوف الضعاف دول اللي موجودين قدامك ما لهمش عائل عولهم، إذا عملت العملية ده ثق تمام الثقة إن الحق سبحانه وتعالى يجي لأولادك دول ويرزقهم برضو. اللي ليه؟ لأنك أمنت في يد الله. وما دام امنت في يد الله الله خير امين، يقوم يهيئ لك فرصه ولو لم تكن في الحسبان. يقوم القران لما يجي يعرض قضيه اليتيم يقوم يعرضها لنا في سوره الكهف، عرض جميل في قصه العبد الصالح وفي قصه الخضر. القصه قال انهم لما مشوا حصل لهم حادثتين، وجت على الحادثه اتى يا اهل قريه استطعما اهله، استطعمهم يعني طلبوا منهم طعام، يعني مش موكولين الى الشهامه وحكموا عليهم انهم ياكلوا، لا ده هم اللي طلبوا كمان، ما رضوش ياكلوهم. يبقى هذا منتهى اللؤم ومنتهى القصه. المرحله الاولى انه ما كانش يقول لي اتفضل او يدعيني او يلح علي، لكن المرحله الثانيه انا طلبت وانا ابن سبيل، وبعدين طلبت منكم طعام ما رضيوش يدونا طعام. يبقى دي اللي يستدل مني على ان اهل القريه ايش شكلهم، قوم لئام. فوجد العبد الصالح جدار يريد ان ينقض، جدار يريد، احنا مش هنقف عند يريد ان ينقض بالنسبه للجدار، لان الاراده دي تقتضي توجيه همه لان ينقض، دي لها موضوع اخر في الجمادات والى اخره. جدارا يريد ان ينقض فأقام صلحه. فسيدنا موسى ما بيعترض على أفعاله، قال له لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لأن دول لم يتكرموا معنا، طلبنا منهم الطعام فما يدروش، فازاي انت تبني لهم الجدار ولا تاخدش أجر؟ كان على الأقل تاخد أجر عملك، لأنهم قابلونا باللقم مش أهل مجاملة. ده كلام منطق موسى الرسول، وده كلام صح، لكن منطق العبد الصالح قال له السبب اللي انت بتقول له عليه ان كان يجب ان انا اخذ منهم اجر ده صحيح، الا انك انت غفلت عن شيء. انت بتاخذ منهم اجر لانهم لؤم ما مرضوش يدوك طعام، فكان يجب انك تاخذ اجر على عملك، ده كلام صحيح. هم لؤم هيتلمهم لؤم دولي وردوش يدوني طعام، انا بنيت من غير اجر. الله كيف هذا فزورة دي؟ قال له نعم، لاني لما علمت من اننا استطعناهم ولم يعطونا علمت انهم قوم لئام. هؤلاء القوم اللئام اللي في البلد واليتامى دول فيه، واليتامى ابوهم ترك لهم كنز، والكنز ده حطوا تحت الايه؟ تحت الجدار، والجدار سينهدم، لما ينهدم الجدار الكنز ايه؟ يبان في قرية لئيمة بالشكل ده. ساعة ما كانوا حيشوفوا الجدار والكنز ده حيروحوا على الجدار ويعملوا ايه؟ وياخدوه، لانهم لؤمة، تبين من تصرفهم معنى انهم لئام. يبقوا كانوا هياخدوا مال اليتامى دي، يبقى انا لما بنيت ولا اتخصش اجر انا بكافئهم على لؤمهم، بمنع عنهم الفرصة اللي كان يصح انهم ياخدوها. يبقى عدم اخذي اجر عن هذه العملية هو ده الرد الطبيعي على انهم ما طعموناش، والا لو اطعمونا يمكن كانت ناس تقول ده ناس كرام، ومن الممكن ان الجدار برضه لو انهد والكنز بان هيردوه لصاحبه. انما هذه المساله فهمتني انهم قوم ايه؟ قوم لئام، وما دام لئام اذا بان بريق الزهر ده لهم هيتخاطفوه وهيسيبوا اليتامى، فاعمل انا فيهم فصل. انت فاهم ان انا عملت مروءه؟ لا، انا عملت فيهم فصل. الفصل ده انني بنيت الايه؟ الجدار بنايه تقنن عمره على ما يبلغه العيال ايه؟ سن الرشد. وبعدين لما الجدار يعني مش بناها بقى يعني كده، لا بناها بناية واحد على قد المدة اللي يعني الله. يبقى قال له لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وبعدين لما جه يعلل له بقى العلة قال له اسمع بقى، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، ادي واحد، وكان تحته كنز لهما، ده كلام صح، والعلة الثانية وكان أبوهما صالحا، فكأن الله قيض مجيئي ومجيء، واستطعمنا لأهل القرية ولا يرضيوش يطعمونه. إذن فللؤم وللبخل برضو رسالة بيؤديها في الكون. الرسالة اللي بتؤديها في الكون بيعين على أشياء كثيرة، لأنهم لو أطعمونا ما كناش يمكن نعمل العملية دي. الله، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما. إذن تعليل الحق بقوله وكان أبوهما صالحا يدل على أن من صلاحه أنه رعى مثل هؤلاء، وما دام رعى لله عياله في حالة الضعف يبقى لزاما أن ربنا يرعى له أولاده إذا كانوا في حرب ويهيئ لهم أسبابا بعيدة عن بيئتهم، يجي لهم اللي يحرس لهم كنزهم من حيث لا يحتسبون ولا يعرفوا أي حاجة. إذن فالقضية التي يريد أن يلفت لها الحق سبحانه وتعالى بقوله فذلك الذي يدع اليتيم قد نستقبلها استقبال إيه يعني عملية كونية سهلة دي، نقول لا دي عملية خطيرة، عملية خطيرة، لأن أهم شيء في الحياة إن الإنسان يحفظ قوام حياته، قوام حياته بالطعام دي أول حاجة مهمة، وبعد ذلك ترى في الحياة ده شيء إيه؟ شيء آخر. فلما نيجي اليتيم فيه مظاهر الضعف كلها، فلا طاقة تعمل ولا عقل يخطط تخطيط يقوم مقام الطاعة، يبقى إذن اليتيم ده لازم يبقى له إيه؟ يبقى له رب. فإذا رأيت إنسانا يصنع باليتيم هكذا فاعلم أنه لا خير في دينه، ويبقى أكن فهم الدين قضايا بس كلامية أو قضايا عقدية. لما أردنا أن يخرج الدين على هذا عن هذا القدر نفسه ما قدرتش عليه. وفي اليتيم وفي غير اليتيم المحتاج برضو تبقى كده، ولكن قد يكون في غير اليتيم إلا إن يقدر يديله. ليه؟ لأنه يمكن له كلام يلسم به، إنما اليتيم اللي لا حول ولا قوة له لا ما فيش حاجة. إذن فقول الحق فذلك الذي يدعو اليتيم، يبقى لم يعطه ولم ينهره بلسانه بل تعدى إلى حركة نزوعية، مما يدل على إنه كاره العملية دي. فذلك الذي يدعو اليتيم. وبعدين قالنا نخلة تانية، قال لك ليس معنى ذلك أن الخطاب الذي يكذب بدينه والذي يدعو اليتيم فقط، لأن المسألة حينما تدعو كان عندك اللي تديه ولا ادتوش، وإذا لم يكن عندك برضو لليتيم عندك حق أن تحس وأن تحض من له قدرة على أن يفعل. إذا عدم وجود شيء عندك ما يعفيكش أيضا من المسؤولية. إزاي؟ استعمل لسانك، استعمل حلتك في إنك أنت تذهب إلى الواجب وتقنعه وتحسه على إنه إذا دي برضو قضية تانية. واحد يقول لك أنا ما عنديش، ما عنديش ما يلزمنيش، نقول له لا، أنت عندكش صحيح مال تعطيه، إنما تستطيع بقوة حسك وبليونة حظك إنك أنت تقدر تدي للواجب، لا تنصح الواجب بأن يعطي ذلك الفاقد. إذا فاللي بيحللني من المسؤولية مش عدم وجود مال، لو إنك أنت راغب صحيح بإن ده يتخذ بإيده كنت أنا أخذ لصاحب الوجود أقول له يا شيخ دي كذا وكذا وكذا وأنت من الخير اللي كنت تعمل كذا. كثير من الأشياء لا ينهي عذر الإنسان فيها أنه لا يملك، بل لا بد من عمليات أخرى. هذه العملية برضو قد تكون جوعية وقد تكون عاطفية. مثلا الحق سبحانه وتعالى لما يجي في الجهاد ويقول ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ايه الحرج، امتى ما يبقاش عليهم حرج في الجهاد؟ ايه امتى؟ انك اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، تبقى خطوة تانية، يبقى مش موقفهم بس انهم ما يقدروش، لا يقدر يتسلط على قادنا ويقدر يزن على ودنا اذا نصحوا لله ورسوله ما على ايه المحسنين. وبعدين يديني الحتة العاطفية. طب انت ما اقدرش ان برضه حتة عاطفية كل انسان يملكها. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، كان يكفي هذا في عذرهم. راحوا للرسول وقالوا نحن عايزين نجاهد، هات لنا نركب، هات لنا، ما عندوش، مش يكفي هذا، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. عملية عاطفية، ما قدرتش على العمليات النزوعية كلها، لا أقل من أن تقدر على وجدانك فتتألم وتبكي لأنك أنت من تشهد. إذن فوجه الإعذار في قضايا الدين ليس للوجد فقط، ولكن المرتبة الثانية أنك أنت تحس الواجب، المرتبة الثالثة أن أنت من تتحسر وتتألم وتبكي لأنك غير قادر. إذن فقول الله سبحانه وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين، تحمل الحق عنا الجواب، لأننا يمكن نجاوب الذي يكذب بالدين يا رب هو الذي لا يؤمن بالدين، لا قد يكون مؤمنا بالرسالة وبنعامل معامل المسلم وكل حاجة، ولكنه إذا ما طلبنا منه أن ينقل مسأله إلى قضية تنفيذية أو سلوكية يتعب. فذلك الذي يدعو الإيه؟ اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. طيب دي مسألة اقتصادية ومسألة اجتماعية ومسألة نفسية. وبعدين قال إيه؟ فويل للمصلين نقلها نقلة ثانية، الذين هم عن صلاتهم ساهون. المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ايه المصلين هم؟ يعني الذين دخلوا في زمرة المتسمين بالصلاة، ان هم اهل القبلة، امن بالله وامن برسوله وامن بالعبادات وامن بالشعائر، الا انه بقى مصلي بهذا، لان فيه فرق بين مصلي بالقوة ومصلي بالفعل. المصلي بالقوة هو الذي دان بدين من يأمر بالصلاة، والمصلي بالفعل هو اللي بيبرز هذه المسألة إبراز التطبيق. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. طب مدام مصلين يبقوا ساهين عن الصلاة ازاي؟ احنا عندنا لما نيجي نلاقي اثبات ونلاقي ناس يوم العقل يقف هنا شوية، كيف يوصفوا بانهم مصلون وكيف نقول عن صلاتهم ساهون؟ اذن هنا يتدخل العقل في فصل حاجتين اثنين، في فصل الشكل والموضوع. فالعبادة لها شكل تقوم عليه ولها موضوع تحققه. فقد يؤدي الإنسان الشكل ولكن الموضوع ما أديش. ولذلك الرسول يشرح لنا بيه لما يشوف واحد بيصلي كده يقول له قم فصلي فإنك لم تصلي. الله، يبقى أدى الشكل. الشكل ده بيسقط عنه الحد من عندنا وما نقدرش نقول له انت ما بتصليش، انه ما قداش موضوع القرب من الله، ما قداش موضوع انه كان في حضرة الله. وما دام في حضرة الله يبقى يجب ان الزمن اللي انت سقطته من رأسك ده علشان تبقى في حضرة الله يجب ان لا يشغل بالك فيه بغير الله، لاننا ما بناخدش منك ساعة في الخمس اوقات ساعة، وتركين لك 23 ساعة مع الكون كله. فلما يكون 23 ساعة مع الكون وساعة باخدها منك مع المكون، تقوم برضو الساعة اللي احنا عايزين ناخدها منك مع المكون وهو الله عايز برضو تدخل الكون وياه، ما يصحش. يبقى اذا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني الذين يذهبون الى الصلاة ويؤدون شكل الصلاة، ولكن موضوع الصلاة ومضمونها ووقفتهم بين يدي الله سبحانه وتعالى فيها وشحنتهم الشحنة النورانية اللي تخليهم يستعينوا بها على مسائل حياتهم هم فقدين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ايه؟ عن صلاتهم ساهون. ما قالش في صلاتهم. شوف اللفظ عن وفي، لان السهو في الصلاة ده بيتأتى. ولذلك الاعرابي ساعة ما سمع قال الحمد لله اللي قال ايه؟ عن ولم يقل فيه. لان لو قال فيه دي بقى كلنا هنروح، لان ما ممكن ابدا واحد يكون يصلي وخصوصا المرتاضين لسه على الصلاة. يمكن بقى اللي الصلاة خدت من نفسهم بقى وعقدت عليها محبتهم وعرفوا قرضة العين فيها وعرفوا من المشاهدة وعرفوا انه لما يقف كده الكعبة تجيله قدامه وعرف ان فروضات الله تتجلى عليه، يظن بذلك انه يضيع في غير صلاته بالله. صحيح المرتاضين على الصلاة اللي حبوه، انما اللي لسه جايين في الاول كده يوم الشيطان له فيها ايه؟ مداخل. قلنا ان مداخل الشيطان، الشيطان صادق مع نفسه. ازاي؟ لما جه جدل مع الحق سبحانه وتعالى بعد قضية السجود قال له ايه؟ ربنا طرده من ده وقال له انت ملعون الى يوم القيامة. قال له بعزتك لأغوينهم اجمعين. شوف القسم، شوف علمية القسم، يعني قسم عالم. قال له بعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني أنا سأدخل عليهم بوصف عزتك عنهم، لأن عزتك عنهم هي اللي جعلتهم، اللي يطيع يطيع واللي ما يطيعش ما يطيع. لو أردتهم مهديين ما استطعت أن آخذهم منك، إنما عزتك عن خلقك هو اللي دحنته بمني، وإلا لو أنت حبتهم ما كنتش هبرهم. إذن عزتك عن خلقك هي اللي هتخلينا ننفذ منك. لو انت اردتهم مهديين ما كنت استطيع ابدا ان ادخل على هذه المسألة. اذن قسم عالم، عالم صفات الله، عالم متعلق الصفات. بعزتك لأغوينهم اجمعين، ما قالش بقدرتك، ما قالش برحمتك، انما جاب الصفة اللي هي اللي يؤمن يؤمن، يعني ربنا ما يهموش ان امنا كلنا ولا كفرنا كده. يا عبادي لو ان اولكم واخركم الى اخر ما قال اجتمعوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في سلطان قدر جناح بعوضة. ولو أن أولكم وآخركم إلى آخر ما قال اجتمعوا على أفجر قلب واحد منكم ما نقص ذلك من سلطان قدر جناح بعوضة. ولو أن أولكم وآخركم إلى آخر ما قال اجتمعوا في صعيد واحد فسألني كل مسألة فأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي إلا كمغرز إبرة إذا غمسه أحدكم في بحر. وذلك أني جواد واجد ماجد عطائي كلام وعذابي كلام إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. إذن فعزة الله عن خلقه هي التي ينفذ منها الشيطان بدليل إيه؟ قال له إلا عبادك منهم المخلصين. اللي انت عايزه ما يقدرش هو بنحيته. إذن المسألة مش مصادمة قانون إبليس لقانون الله، المسألة مصادمة إبليس لعزائم البشر. أما الله ما حدش يقدر يتحداه في حاجة، حدش يقدر يدخل وقت حد أبدا. لأن لو ربنا أراد شيء يبقى غصب عنه يحصل برضايا يحصل. إذن فالتحدي من إبليس إنما هو لعزائم البشر ما بتحداش القدرة. بدليل قال له عزتك هي اللي هتخلينا نمشي وأغوي. وأما المخلصين اللي أنت عايزهم ما أقدرش أهوب ناحيتهم. إذن المسألة مش تحدي إبليس للقدر، مش تحدي إبليس لقدرة الله، مش تحدي إبليس لعظمته، تحدي إبليس لنا إحنا. وبعدين قال له إيه كمان الحتة تانية؟ بعزتك لأغوينهم أجمعين لأقعدن لهم صراطك المستقيم. شوف كمان التخطيط والفن في المعصيه. لأقعدن لهم صراطك المستقيم يعني اجي على الصراط المستقيم العادل اللي موصل ليك كده واقعد عليه للاغواء، ما جيش على الطريق المعوج لان اللي في الطريق المعوج ده مش عايزني. كافر كافر، عاصم عاصم، مريحني. يبقى العمليه بتاعتي مع مين؟ مع الطائعين. اقعد عند باب المسجد ما اقعدش على باب الخماره لان اللي رايح بالخماره دي مش عايزني خالص، مطمن انا عليه. اللي كفر وانتهى انتهيت المساله منه. يبقى عملي كله مع مين؟ مع الطائع. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فلما الإبليس بقى يشوف إنسان شادي في الطاعة ومقبل على أحظى شيء في الطاعة وهو الصلاة والقرب من الله والمناجاة يحاول أن يفسده. لو كانت عملية سهلة ما كانش يتعرض لها إبليس. يقوم يجي إبليس ساعة الصلاة ويروح حلل لي مشاكلي كلها. المعادلة اللي كنت بحلها مش عارف أعملها يجيبها. التاي هيجيبها لي. الله. إذن هو لولا أنه علم أن ذلك موقف هو لب الصراط المستقيم ما جاء للإنسان ليفسد عليه تلك الوقت. الجلوة دي عايز يفسدها عليه. إذن فحين يأتي الشيطان ويوسوس ما يزعلش الناس، لأن دي ظاهرة صحية في الإيمان، ظاهرة صحية في الإيمان. بس المهم بقى أنني ما استرسلش عند الخواطر. بمجرد ما يجينا الخواطر أستعيذ بالله من الشيطان وبعدين أفهمه كده أنني أفأسف. انت جاي تحلل المشكلة دي وانا نفقستك اصلا، مانيش عايز المشكلة دي. ما يقفش عند الخاطر، اما مرور الخاطر فيصح يموت، انما ما يقفش عنده. ولذلك قلت لك مرة حكيت سيدنا ابو حنيفة جاء له انسان فقال له يا امام انا كان عندي مال وهذا المال انا دفنته في ارض انما تهت عنه، ضليت المكان. فضحك الامام ابو حنيفة وقال يا بني ليس في ذلك علم. طب وانا هجيب لي دي علم منين دي علشان اعرف المال انت كنت دفنه فين؟ مساله مش علم دي، ولكني ساحتال لك، ساحتال لك. اذهب الليله فبعد ان تصلي العشاء توضا وتجد وضوء قربه كده وانزل انك انت تقف هذه الليله بين يدي ربك مصليا لعل الله سبحانه وتعالى يهديك الى ما تنسى. فقال له الكلام ده وصاحبنا كان ممال. في الفجر كده جه الراجل لابو حنيفه قال له يا امام لقد وجدت المال. قال له كيف؟ قال والله لقد وقفت بين هذا ربي كما قلت وانا اصلي واذا بي اتذكر انني وضعت المال في كذا وكنت معلمه في كذا والحفه الفلانيه كذا. فضحك ابو حنيفه وقال والله لقد علمت ان الشيطان لا يدعك تتم ليلتك مع ربك، وسياتي ويوسوس لك ويحدثك بمكان كذا، فهلا اتممتها شكرا لله؟ قال افعله ان شاء الله. إذن فإبليس ده مواقف. وحتة تانية يبقى ثلاث حاجات: أقسم بعزة الله وذلك قسم عالم. قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ودي تخطيط إبليس صحيح، تخطيط إبليس. وبعدين قال إيه في منهجه في التخطيط؟ قال ثم لآتي أنه من بين أيديه يعني من أمامه ومن خلفه، طيب وعن أيمانه، طيب وعن شمائله. نجد انه افضل جهتين، الجهات ستة عندنا، جاب امام وخلف ويمين وشمال، ما هوبش ناحية مقام العلوم.